بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء من لقاءات برنامجكم الفقهي الإفتائي المباشر يستفتونك، والذي يأتيكم على شاشة قناة الرسالة الفضائية. فباسمكم واسم زملاء أرحب بضيفي الكريم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة بجامعة القصيم. أهلا وسهلا بكم صاحب الفضل.
مرحبا، أهلا وسهلا، حياكم الله وحيا الله الأخوة والأخوات، أسأل الله أن يكون لقاء نافع المبارك.
اللهم أمين. ونسعد بتواصلكم وبأسئلتكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة أو عبر حساب البرنامج على تويتر، فأهلا وسهلا بكم صاحب الفضيلة. لعلنا نبدأ في هذه الحلقة بعرض أسئلة الإخوة والأخوات. هنا إحدى الأخوات تسأل عن احتساب الأعمال، تقول كيف يكون احتساب الأعمال عند الله؟ هل يمكن أن يحتسب الشخص أعماله في بداية يومه، أم لا بد استحضار النية في بداية كل عمل، وكيف بمن نسي؟
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. احتساب الأعمال هو جزء من نيتها، بمعنى أن الاحتساب يقارن النية، سواء كان ذلك في أول عمل أو كان ذلك في أثنائه. فتقدمه عليه بوقت طويل يشتغل بغيره يكون حكمه كحكم تقدم النية على العبادة التي تشترط لها النية. وهذه مسألة للعلماء فيها عدة أقوال، فمنهم من قال إنه لا بد أن تكون النية مقارنة، فعلى هذا يكون الاحتساب مقارنا، ومنهم من قال إنه إذا تقدم يسيرا فإنه يجزئ أن تكون النية مفصولة عن العمل بما لا ينقطع به ارتباط العمل بنيته، مثل أن يخرج مثلا إنسان من بيته لصلاة الظهر ويأخذ مثلا 10 دقائق إلى أن يصل المسجد، فهنا إذا كان قد نوى قبل خروجه فإنه لا يلزمه على هذا القول أن يجدد نية لأجل الدخول في لأجل نية الظهر، نية الفرض. فلو غاب عنه في أثنائه أو في طريقه حتى لم يدرك إلا بعد أن كبر، على هذا القول يجزي أن تكون هذه النية صالحة للعمل. ومنهم من يقول إنه يصلح أن يتقدم، ولو تقدم بفاصل طويل. والأقرب من هذه الأقوال أن النية إذا كانت إما أن تكون مقارنة أو تكون متقدمة تقدما لا يفصل العمل عن النية، وبالتالي الاحتساب كذلك. فإذا أصبح الإنسان وقال احتسب أعمالي كلها اليوم لله عز وجل، هو مأجور على هذا القصد، حيث إنه نوى عملا صالحا، نوى أن يحتسب كل عمل له، فهو مأجور على هذا الهم، هذا هم بالعمل الصالح، لكنه لا يتحقق هذا إلا بأن ينويه في الأعمال مفردة. فمثلا عندما يحتسب مثلا الصدقة، عندما يحتسب إطعام أهله، عندما يحتسب أمرا بالمعروف أو نهيا عن المنكر، فهذه أعمال خاصة يكون أجر الاحتساب فيها، إما بأن يكون الاحتساب مقارنا أو في أثناء العمل، أو أن يكون متقدما بما لا يفصله عن العمل. لكن الذي يحتسب من أول النهار هو مأجور على إيش؟ على الهم بالعمل الصالح. فالهم بالعمل الصالح يؤجر عليه الإنسان، كما جاء في الصحيح إن الله كتب الحسنات وكتب السيئات، فإذا هم بالحسنة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة، كما جاء في حديث أبي هريرة وجاء أيضا في حديث ابن عباس.
نعم، أحسن الله إليكم شيخ، جزاكم خيرا. هنا سؤال الشيخ عن معاناة إخواننا في سوريا، أسأل الله أن ينصرهم، أن يقر أعيننا بنصرهم عاجلا غير آجل، وما يعانونه يا شيخ في هذه الأجواء شيخ القارسة، هم يعني يفترشون الأرض ويلتحفون السماء. هنا السؤال هو تحديدا عن تقديم الزكاة لهم أيضا، ونصيحة يا شيخ للمسرين والأغنياء يا شيخ بأن لا ينسوهم أيضا، حفظكم الله.
ما في شك أن ما يجري في سوريا أمر جلل وخطب عظيم، والتخاذل الذي بلي به الناس تجاه قضيتهم على المستوى السياسي وعلى المستوى العملي الفعلي واضح جدا، حيث تركوا هذا الطاغية ومن يناصره من الروس والإيرانيين يبطشون بهذا الشعب العزل بطشا ليس له نظير في التاريخ الحديث إلا ما يشبهه في مجازر رواندا وهيتي أو التي حصلت في إفريقيا، وأيضا ما جرى في الصرب وما فعله بالبوسنة والكروات من قتل وتصفية عرقية. الذي يجري شيء فوق الوصف، وأظن أنه لو ينقل الأمر على حقيقته لتبين فداحة الأمر وأنه خطب يتجاوز كل الأوصاف. لعله لم يجري ما له نظير حتى في المجازر المشهورة. إذا كان نتنياهو رأس الحكومة الصهيونية يعيب ما يفعله بشار على في بقومه من القصد، فماذا تظن يعني الحق ما شهدت به الأعداء وقد شهد له بفداحة ما يجريه على هذا الشعب الأعزل البائس الذي ليس له إلا ما يردده: ما لنا غيرك يا الله. بالتأكيد أن الوقوف مع إخواننا بكل وسائل الدعم بلا استثناء، كل وسائل الدعم الممكنة السياسية والمقالية والمالية وإشهار قضيتهم بكل وسائل ممكنة تنفعهم وتؤيدهم وتقوي عزائمهم، هذا من الواجب. وهناك فيما يتعلق بموضوع الإغاثة أمران: الأمر الأول معاناة إخوان اللاجئين في سوريا، اللاجئين السوريين في لبنان وفي الأردن وفي تركيا وكذلك في العراق، وكذلك الذين فروا إلى البلدان، يعني الذين تمكنوا من أن يوجدوا إقامات زيارة أو إقامة نظامية في البلدان الأخرى، أيضا هؤلاء انقطعت بهم السبل، فنصرتهم وعونهم وتقديم الدعم لهم بكل وسائل الدعم المعنوي والنفسي والمالي والإيواء والسكن، كل هذا مما يؤجر عليه الإنسان، وهذا أقل ما يقدم لهؤلاء المظلومين الذين أصابهم ما أصابهم من البلاء واللأوى. وأما ما يتعلق بالداخل السوري فأيضا الداخل السوري لا يقل معاناة عن الخارج، بل الداخل السوري ينضاف إلى معاناة الجوع وقلة ذات اليد وعدم المأوى والمسكن والتأذي من البرد وقلة المقومات الحياتية الأساسية التي اعتادها الناس في حياتهم. إضافة إلى هذا كله هناك معاناة البطش والقتل والتدمير والقصف بشتى صوره والغازات التي يرشها على البلدان ليهلك الحرث والنسل. فإيصال العون لهم بكل وسيلة ممكنة مباشرة أو بطريق واسطة، هذا لا شك أنه يحصي يعني من الواجبات التي يقدم لإخواننا. ويعني نسمع يعني يبلغنا عن جهات عديدة تستقبل وتوصل ولها مندوبون يدخلون لإيصال الحوائج. أما الدعم عن طريق المؤسسات الدولية، الحقيقة المؤسسة الدولية لا يعول عليها في القضية السورية، لأنها تأخذ هذه الإعانات وتسلمها للنظام الفاجر، النظام الطاغي، النظام القاتل، الذي حتى المخابز حتى أماكن العلاج والاستشفاء قصفها. فماذا يرجى من مثل هذا؟ والإبراهيمي يقول في كلام له في جولته الأخيرة إنه إذا لم يتدارك الأمر وتتقدم المعارضة بقبول المفاوضة مع هذا القاتل السفاح فإن سوريا ستكون في جحيم. أنا لا أدري إذا لم يكن هذا القائم جحيما فما هو الجحيم في باله. هذا نوع من الترخيص والإذن والفسح لهذا الطاغية أن يزيد طغيانه، وأيضا تيئيس لهؤلاء الذين أصلا لا يرجون منهم نفعا ولا ضرا، إنما قاموا هذه الثورة وهذا العمل بسواعدهم معتمدين في ذلك على الله عز وجل وما يسر من إمكانيات محدودة. أقول كل من استطاع أن يوصل دعما لهؤلاء، سواء كان ذلك من الصدقات أو كان ذلك من الزكوات أو كان ذلك من الأوقاف أو كان ذلك من الوصايا أو كان ذلك من كل أوجه الإنفاق، فإنه مأجور على ذلك. وهذا من النصرة، أنا أقول ليست المستحبة بل هذا من النصرة الواجبة، لأن هذه نصرة لإخوان لنا مظلومين أصابهم المس وطالهم الأذى بصورة لا يعرف لها مثيل في الوقت المعاصر. أسأل الله تعالى الذي بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير، منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، أن ينصر إخواننا المجاهدين في سوريا وأن ينزل عليهم الأمن والسكينة وأن يؤلف بين قلوبهم وأن يصلح ذات بينهم وأن يمكنهم من عدوك من عدوهم الظاهرة والمستتر. اللهم إنا نسألك نصرا عاجلا وهزيمة شنعاء بهذا الظالم المستبد الطاغي الذي فعل ما فعل مما تعلمه ولا نعلمه، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد.
آمين. أحسن الله إليكم شيخ. وبالنسبة لتقديم الزكاة شيخ،
يجوز تقديم الزكاة؟
الحمد لله،
يجوز تقديم الزكاة لإخواننا في سوريا، سواء كانوا لاجئين أو كانوا في الداخل، سواء كانوا مقاتلين أو كانوا غير مقاتلين.
أحسن الله إليكم. طبعا نحن نقصد بالتقديم، تقديمها عن موعدها يا شيخ، وليس التقديم هو الإعطاء. أخشى أن يفهم بأننا نقول يعطون،
لا لا لا، تقديم على الوقت.
نعم أحسنت. أحسن الله إليكم الشيخ. هنا الأخ راكان سأل عن يا شيخ إطالة الشعر بالنسبة للرجل يا شيخ.
الذي كان عليه عمل الصحابة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عمل النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا لا يأخذون من شعورهم إلا في النسك غالبا. قد يسكنون الشعر، لكن الأخذ الذي بمعنى التقصير لم يكن، أو الحلق لم يكن معهودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله عنهم إلا في حج أو عمرة. ولذلك كان لهم ذوائب ولهم ضفائر وكان لهم شعور، لكن هذا لم يكن على وجه التقرب لله بهذا الفعل، لم يكن سنة، لم يكن عبادة. ليس هناك حديث يندب أو يحث على إطالة الشعر أو تركه، إنما الذي جاء في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجري على ما جرى عليه أهل زمانه في هذا العمل، فلم يكن خاصا بالنبي، لكن كان سنة مجتمعية عامة عادة عند العرب، مثل لباسنا هذا. نعم. ليس سنة، هذا هو ما يجري في البلاد، وهذا اللباس المألوف في البلد. نعم. فلو قال إنه سنة بعينه، إنما مثل هذه الأمور التي ليست تعبدية في ذاتها ولم يرد الحث عليها بذاتها، إنما تكون السنة فيها بموافقة الجاري في البلد، الجاري في عرف الناس، وعرف الناس تختلف. ومن هذا مثلا على سبيل المثال البلاد التي لا يلبس فيها العمة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها وأصحابه، هذه لا يقال إن لبس العمة في هذه الصورة سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما لبسها لكونها المألوف المعهود المنتشر في بلده. وقد يكون لبس بعض ما لبسه النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يجري به عهد بين الناس في مكان أو في زمان، قد يكون وليس مما جاء فيه الندب، يكون نوع شهرة، كما فعل الإمام الأوزاعي رحمه الله، حيث كان إذا أراد أن يعتمه كان في بلد لا يعتمون فيه، أمر طلابه حتى يعتموا لأجل ألا يكون مميزا بين الناس بعمة ليست معهودة. وبالتالي مراعاة السائد المنتشر في البلد هو السنة في مثل هذا. لكن لو أن أحدا قال أنا يعني أريد أن أتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا وحب يؤجر على نيته لا على صورة الفعل، لأن صورة الفعل لم يرد بها نص ولا حديث. أضرب لهذا مثلا مما جرى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا يلبسون الرداء والإزار في المدينة دون حج ولا عمرة، يعني لباس الإحرام الذي يلبسه الناس للحج والعمرة كان معهودا في المدن يلبسونه الناس. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر في الصحيح لما وصف خروجه للكسوف قال خرج يجر رداءه، والرداء هو ما يغطى به أعلى البدن، وكان مألوفا معهودا أن يلبس الإنسان الإزار والرداء بين أهل البلد. ولهذا كانوا إذا سجدوا قد في أول الأمر قد تبدو عوراتهم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء اللواتي يصلين في الصفوف المتأخرة ألا يرفعن قبل الرجال لئلا يطلعن على عورات الرجال. فمعنى هذا أنهم لم يكونوا يألفون هذا اللباس الذي يلبسه الناس اليوم، ولو أن أحدا لبس إزارا ورداء، أنا الآن في الرياض مثلا، لو بكرة رحت الدوام وجاك واحد بإزار ورداء، هل هذا فعل محرما؟ لا، لم يفعل محرما لذات، لأن هذا نوع حصل به المقصود من الستر، لكنه غير مألوف، هذا نوع من الشهرة. فلذلك مثل هذا ليس سنة، لأن السنة أن يلبس الإنسان ما ألفه الناس وعهدوه بهذا يتبين التفريق بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ما يكون منها سنة في ذاته وما يكون السنة فيه موافقة ما كان سائدا شائعا في البلد.
أحسن الله إليكم شيخ، جزاكم خيرا. انتقل اتصالات الأخ حميد من العراق. تفضل أخي حميد.
ألو.
تفضل أخي حميد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي حميد.
عندي سؤالين يا شيخ.
الأول،
في شركات عندنا في العراق سيارات الإقساط.
نعم.
ولكن فيه اتفاق بين الشركة والمصرف.
أها. نعم.
والموظف يتعامل مع المصرف وليس مع الشركة، ويقوم المصرف بالتحميل على الموظف قيمة مقدارها 8%.
من الموظف؟ أي موظف؟
الموظف المواطن الذي يشتري هذه السيارة.
أيوة، هذا المشتري للسيارة.
نعم، يتعامل مع المصرف والمصرف يتعامل مع الشركة، ولكن من الشركة يزود المصرف يزوده 8%.
نعم، على سعرها.
نعم، على سعرها.
طيب،
السؤال الثاني، في مساجد عندنا في المنطقة.
نعم.
وتكثر فيها البدع، هل يجوز لنا الامتناع عن الصلاة فيها ولا؟
مثل البدع ما هي؟ مثل
البدع الأذكار الجماعية وشابه ذلك.
نعم. طيب شكرا لك أخي حميد. الأخت رنا، تفضل أختي رنا. هل ما زالت معنا الأخت رنا؟ تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم، حييك وحيي فضيلة الشيخ، وأتمنى أن يجعلك ميزان حسناتك.
اللهم آمين. تفضلي أختي، ارفعي الصوت لو تكرمتي.
أبغى أسأل الشيخ بس لو سمحت.
تفضلي، يسمعك الشيخ.
أنا يا شيخ أشتغل طبيبة.
نعم.
وفي مكان اللي أعمل فيه ما لا يوجد طبيب رجل.
نعم.
وأنا أعالج الرجال والنساء.
نعم.
ومعالجة الرجال هذه تسبب لي شوية بعض الإخراج وبعض ضعف الجلد.
نعم. طيب،
فكرت أن أترك العمل، إنه إذا يعني من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
نعم.
ولكن صار يعني في الظرف المادي واحتياج الفلوس.
طيب، يعني ما في مجال ابدا ان يكون العمل خاص بالنساء مثلا؟
انا طالبت من الاداره ان يجيبوا لي دكتور رجل عشان يعالج الرجال، بس يقول ما لا يتوفر دكتور رجل.
طيب، والسؤال الثاني؟
السؤال الثاني في بالنسبه في العمل نفسه.
نعم.
في دفتر الحضور والاصراف.
نعم.
يعني مرات ان احنا نتاخر نص ساعه ربع ساعه، فالمدير يقول لا لازم تكتبون مثلا مواعيد الحضور سبعة، لازم تكتبون سبعة.
نعم.
وانا اكون ما حضرت سبعة صراحة، مرات يكون بعد السبعة بدقائق او بنص ساعة.
اها.
ولما قلت له ان هذا يمكن يعتبر كذب وكذا، قال لي لا، يعني انت اذا كتبتي المواعيد اللي جيتي فيها ممكن تسبب لك مشكلة. أه. او كذا.
هذا هو مالك هذا المستوصف؟
أو المدير. ايوه، المدير اللي مديرنا.
المدير. طيب، لكن المالك لهذه المنشأة أو لهذا المستوصف، الأمر بالنسبة عنده عادي؟
أنا ما أشتغل في مستوصف خاص، أشتغل في حكومي.
أو نعم، في حكومي. طيب. أيوه. طيب، واضح.
ده نمر. معليش، في سؤال ثاني لو سمحت.
يلا.
بالنسبة لصلاة الوتر.
نعم.
مع صلاة الليل، في إن عرفت إن في حديث من الرسول صلى الله عليه وسلم نصح صحابي، قال له إنه يوتر قبل أن ينام.
نعم.
وانا يعني اذا عملت بهذا الحديث مرات حل صلاه الليل في قبل الفجر، فمرات اكون صليت الوتر قبل ما انام.
نعم.
فهل اعيد الوتر ولا الافضل اني اترك الوتر واخليه بعد صلاه الليل؟
طيب، واضح.
اخر سؤال لو سمحت، اخر سؤال.
ما شاء الله كثيره.
يلا اختي، لان المتصلين كثر الوقت يضيق. تفضل.
معليش، انا اسف.
طيب، يلا ما السؤال؟
بالنسبه في الاستغفار، هل الاستغفار اعمل له نيه؟ يعني مثلا انا ابغى استغفر عشان ربنا يسهل لي امر ما او يخرج عني كربة ما، هل انوي ولا اجعلها يعني استغفر بس بدون نيه؟
طيب، واضح. شكرا لك.
شكرا
لك. ابدا، شكرا لك. الاخت ام محمد من الجزائر.
السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أختي.
أخي عندي سؤال، سؤالين.
الأول منهما،
الأول بديت نعرف، حبيت نعرف الحكم في المرأة التي يقع لها إسقاط الجنين، يسمعني حكم الصلاة والصيام. أنا مرت في عندي عامين فقدت في رمضان وتليت في شهر رمضان بدون علم، وبغيت نعرف يعني حبيت نعرف الحكم.
لحظة أم محمد لحظة، تقولين من أجهضت تسألين عن صحة صيامها وصلاتها؟
في أنا كي الهن يسمى مؤخرا عرفت أنها لازم تصلي ولازم تصوم. من قبل نحسب كيما يسمى كيما الحيض، يعني ما لا تصلي ولا تصوم. أنا عندي عامين أكلت في رمضان عندما سقط جنيني.
في أي شهر سقط الجنين؟
في شهر رمضان.
لا كان في أي شهر في الحمل بالنسبة لك أنت؟
في الشهر، عندي شهر ونص.
شهر ونص، طيب أفطرتي لمدة كم؟ لحظة أم محمد، أفطرتي لمدة كم؟ كم يوم؟
أفطرت لمدة أسبوع، ما كان في أواخر رمضان، مدة أسبوع أفطرتها كلها، أسبوع
لمدة عامين.
نعم؟
لرمضانين يعني. طيب، والسؤال الثاني؟
السؤال الأول فيما يخص السؤال، نسأل من الحكم يعني هنا. أنا يعني نعرف اللي الحيض يعني أقل ضررا من الإسقاط، لكن أسقط يعني بغيت نعرف الحكم فيها. خاطرش الإسقاط يصيرلي نكون مريضة ونكون هاوت، يعني الإسقاط يعني نفسه هو تقريبا
أكثر
ضررا من الحيض.
أختي أم محمد، أنت الآن تسألين عن، هل تسألين أيضا عن هذا الإجهاض كان بعمد منك أنت؟
أنا دابت اللي كنت بغير علم، كنت بغير علم مؤخرا يعني سمعت باللي لازم المرأة تصلي ولازم تصوم.
طيب.
وشو السؤال، حبيت نعرف لماذا لأن الإسقاط أشد ضررا من الحيض، لماذا المرأة لازم تصوم؟
واضح. والسؤال الثاني،
السؤال الثاني حبيت نعرف الشيخ لو يذكر لي الأوقات اللي ما لازمش منها عن صلاة النوافل فيها. أنا نعرف غير من قبل الشروق، هذه كثير نعرفها قبل الشروق الشمس.
أوقات النهي
نهي عن صلاة النوافل.
نعم، طيب واضح، شكرا لك يا محمد.
شكرا. الله يعينكم. شكرا.
طيب شيخ الأخ حميد من العراق يقول هناك شركات في العراق تبيع سيارات بالأقساط، يقول ولكن هي يعني هناك اتفاق بين الشركة والمصرف، يقول المشتري للسيارة يتعامل مع المصرف والمصرف يزيد 8% عن سعرها عند الشركة. هذا النوع من التعامل شيخ الآن
فيما يتعلق بطريقة التمويل في هذه الصورة. نعم. إذا كان المصرف يقوم ببيع السلعة على جهة العمل وجهة العمل هي التي تبيع على الموظف دون أن يتدخل هو في العقد الذي بين المصرف والشركة، وأيضا لا يلتزم الشركة بشراء السلعة، فإنه يجوز في هذه الحال، لأنها بيعتان منفصلتين وبالتالي أو منفصلتان وبالتالي لا بأس في هذه الصورة.
نعم.
أما إذا كان هناك تدخل من المشتري في إتمام الصفقة بأن يدفع جزءا من الثمن أو أن يلتزم لصاحب العمل بشراء السلعة التي اشترتها الشركة من المصرف.
نعم.
ففي هذه الحال يكون ذلك نوعا من التحيل على الربا.
أحسن الله إليكم الشيخ. سؤاله الثاني يقول هناك مساجد تكثر فيها البدع، وهل تجوز الصلاة فيها؟ وأنا سألته عن البدع فقال مثل الذكر الجماعي. يا شيخ
على كل حال مثل هذا قد يشيع في بعض البلدان، لكن هذا لا يمنع الموافقة في الصلاة، لأنه وجود الخطأ لا يمنع الموافقة في الخير. ويعتزلهم في ما كان من شر، لكن لا يشاركهم، لا يترك الخير الذي عملوه، كما جاء الرجل إلى عثمان رضي الله عنه وهو في حصره لما جاءه الخوارج وحصروه رضي الله عنه في بيته، جاءه من يسأل أنت إمامنا وهذا يصلي لنا إمام، أنت إمامنا وهذا يصلي لنا إمام، فتنة يعني، فلم يكن يستطيع أن يخرج للصلاة، فماذا أصنع؟ قال الصلاة خير ما يفعل الناس، فإن أحسن فأحسن وإن أساء فلا تسئ. ومعنى هذا أنه مع كونهم كانوا ضلالا خارجين عن الإمام مبتغي فتنة، إلا أن عثمان رضي الله عنه وهو المقصود بالأذى لم يمنع من الصلاة معه، بل قال الصلاة خير ما يصنع الناس، فإذا أحسنوا فأحسن، يعني صلي معهم ولو كانوا على تقصير أو ضلال، وإذا أسأوا فاعتزل. كذا هذه المساجد ما فيها من تقصير في السنة لا يسوغ تركها ما دام أن هذا في دائرة البدع العملية التي لا يكفر صاحبها، أما إذا كان هناك بدعة يكفر صاحبها كالاستغاثة بغير الله عز وجل أو دعاء غير الله عز وجل أو ما أشبه ذلك، هنا المسألة تأخذ منحا آخر وجوابا مختلفا. فالصلاة معهم والتدرج أيضا في دعوتهم إلى السنة وهدايتهم إلى ما كان عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه عمل أصحابه، هذا الذي يجب.
أحسن الله إليكم الشيخ. أختنا هي طبيبة وتعمل في مستوصف، تقول لا يوجد طبيب يعالج الرجال، هي من يعالج الرجال والنساء، تقول بأنها فكرت في ترك العمل لأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، لكن الظروف المادية تجبرها على البقاء، ما توجيهك ونصيحتك لها يا شيخ؟
يعني هنا تقدر هي المصلحة، يعني إذا كانت في بلد ليس فيها إلا هي،
نعم،
فإنها تعالج ولا بأس أن تعالج الرجل، لأن معالجة الرجل في هنا في هذه الحال كمعالجة الرجل للمرأة، إذا دعت إلى ذلك حاجة فلا بأس، لكن بالصورة التي تؤمن فيها الفتنة فلا خلوة ولا مباشرة، ما أمكن إلى ذلك سبيلا، ولا تعرض لما يمكن أن يفضي إلى فتنة، والأصل في هذا مراعاة هذا الجانب، ويسعون أيضا إلى تأمين من يخدم الرجال حتى يكون هذا على وجه يحصل به كفاية الرجال من جنسهم وكفاية النساء من جنسهم، لكن قد يتعذر هذا أو يتعسر في بعض الأحيان، فالأحوال الاستثنائية هذه لها حكمها. فأنا أقول لأختي يعني لا بأس بالاستمرار في العمل ومع وجوب الاحتياط وأخذ الأمر بحزم فيما يتعلق بالفتنة وعدم التساهل في أمور قد يكون الإنسان بسبب طول العهد متسهلا فيها، ولكنه إذا حزم أمره على طريقة معينة حصل المقصود من نفع الناس دون أن يقع فيما تخشى عاقبته وفتنته.
أحسن الله إليكم شيخ. سؤالها الثاني تقول في نفس هذا المستوصف عند حضورهم وفي دفتر الحضور، تقول أحيانا نتأخر نصف ساعة ربع ساعة، فيقول المدير لا بد من كتابة الوقت المقرر للحضور ولا يكتب الوقت الفعلي للحضور لأن هذا قد يلحق ضررا بهم.
في هذه الحال الأصل لا تكتب الوقت إلا على حقيقته،
نعم،
فإن ألزمت فلتترك الخانة المتعلقة بالوقت فارغة،
نعم،
أما أن تكتب وقتا خلاف الواقع في نفسي من هذا حرج، لأن هذا خبر كاذب حتى لو ترتب عليه ما ترتب، فلا يلزمها أن تكتب توقيتا يضر بالعمل ويضر بالإدارة وقد يلحقهم مشقة. أولا أوصيها بالالتزام بالوقت، ثم يعني إذا طرى ما يطرى من أسباب تأخر تأذن به الجهة الموظفة المدير، فهنا إذا أذن لا يلزمك أن تكتب الوقت بوجهه الذي وقع، لكن ترك الخانة فاضية.
نعم، أحسن الله عليكم الشيخ. سؤالها الثالث هي توتر قبل أن تنام في أول الليل ثم في آخر الليل تقوم وتصلي، تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم نصح أحد الصحابة بأن يوتر قبل أن ينام فأخذت بهذا الفعل، تقول هل إذا استيقظت آخر الليل أعيد الوتر يا شيخ؟
لا، إنما تصلي ما شاءت،
نعم،
إذا أوتر أول الليل،
نعم،
فلا توتر في آخر الليل، لحديث طلق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتراني في ليلة،
نعم،
ومعنى هذا أنه لا يوتر في ليلة مرتين، بل يوتر مرة واحدة إما في أول الليل أو في آخره، فإن أوتر في أوله ونشطت نفسه قام للصلاة فليصلي ما شاء دون أن يصلي وترا لأن وتره قد تقدم. ويرجع في هذا إلى ما ألفه الإنسان، يعني إذا كان هو من إذا كان يطمع أن يقوم آخر الليل فقد جاء في حديث جابر من طمع أن يصلي في آخر الليل فهو أفضل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة كما في صحيح الإمام مسلم، وبالتالي الأفضل أن يؤخر. لكن إذا كان يخشى أن لا يستيقظ وأحب أن يصلي أول الليل فهذا إذا استيقظ لا يعيد وتره، وأما القول بأنه ينقض وتره بركعة ثانية فهذا في الحقيقة يفضي إلى أن يكون الوتر ثلاثا، لأنه سيوتر ثم ينقض الوتر بركعة ثم يوتر بركعة، فأصبح عندنا ثلاثة أوتار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وتراني في ليلة.
جزيتم خيرا شيخ. سؤاله الأخير عن الاستغفار، تقول هل يشترط أن تنوي عند الاستغفار مثلا أن يكون لتفريج كربة لقضاء دين إلى آخره، أم تستغفر دون استحضار نية شيء محدد؟
الاستغفار هو طلب حط السيئات والخطايا، يطلب سترها والتجاوز عنها. قول المؤمن استغفر الله معناه أطلب الله أن يغفر أن يستر سيئتي وأن يتجاوز عنها، هذا معنى الاستغفار. وبالتالي هو يسأل الله جل وعلا هذا لأن الذنوب تمنع الخير وتحول بين الإنسان وبين وصول البر والنفع إليه. الله تعالى يقول ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. بالتالي الاستغفار هو سبب لمحو تلك السيئات وإزالة تلك الموانع، فإذا نوى باستغفاره حط السيئات كفاه هذا عن أن ينوي جلب الخيرات أو إدراك المصالح التي يريد إدراكها من زواج أو وظيفة أو رزق أو ما إلى ذلك، فإن ذلك يأتي تبعا حتى لو لم ينوه. الله تعالى يقول استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، ما قال إذا نويتم أن يرسل السماء عليكم مدرارا، إنما هذا الاستغفار لإزالة السبب المانع من إدراك المطلوبات والفوز بالمحبوبات، فإن ذلك يكون بالسيئات والسيئات علاجها الاستغفار. فيلزم الاستغفار دون أن يحدد نية. لو أن أحدا نوى باستغفاره أمرا معينا، أنا لا أعلم لهذا أصل في الكتاب ولا في السنة، إنما هذا يقوله بعض أهل العلم، وما أنظر يعني ما أعلم ولم أقف على دليل خاص في هذا. بالتالي الأفضل أن يستغفر استغفارا مجملا لإزالة ما يمنع من الخير، والله كريم سيعطيه فوق ما يؤمل إذا صدق في الإقبال عليه.
أحسن الله إليكم شيخ. أختنا محمد من الجزائر تقول بأنها جهضت يعني في تقريبا الأسبوع السادس بعد مرور شهر ونصف، تقول ولم تصلي، وكذلك كان هذا في رمضان ولم تصم بعده. تقول هناك من أفتاها وقال لا بأنه عند الإجهاض عليها أن تستمر في صلاتها وصيامها. الآن أولا هل من أفتاها بهذا صحيح شيخ؟
أنا لا أعلم يعني خلفية هذه الفتوى. نعم. لكن الإجهاض إذا كان ما أجهضته لم يتبين في خلق الإنسان
ستة أسابيع شيخ،
ما تبين في خلق الإنسان. نعم. بالتالي هذا الدم دم فساد، تصلي وتصوم
مباشرة.
يعني لا يمنعها هذا الدم الخارج من الصلاة والصوم.
هي أيضا يعني هي تستفسر تقول بأن هذا الإجهاض أو الإسقاط كما قال تقول هو أشد ضررا من الحيض، فلماذا يعني أواصل الصوم والصيام وعند حيضها تمتنع عن الصلاة
هذا
والصيام؟
حكم الله، لأنه ليس أمرا معقول. لو أن المرأة طيب يعني كل المرأة يمتد معها النفس لمدمرة طاولة، أليس هذا أعظم ضررا من الحيض؟
بلى.
مع هذا تصلي. ولذلك لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم المرأة قالت يا رسول الله إني استحاض حيضة شديدة أفأدع الصلاة؟ قال لا، مع أنه شديدة معناه أنه شيء أكثر من الحيض.
نعم.
وقد يكون أعظم ضررا، لكنه لم يأذن لها بترك الصلاة بل أمرها أن تصلي صلى الله عليه وسلم. فكون الإجهاض يترتب عليها تعب أكثر هذا لا يعني أن تترك الصلاة، لكن المريض والمصاب بمشقة في صلاته لسبب كبر أو مرض أو ما إلى ذلك له أحكام تخصه، من جواز الجمع، من تخصيص الصلاة بما تقضيه الحال، من صلاة ثالثة إذا كان لا يستطيع القيام، هناك رخص يمكن أن تخفف هذه المشقة التي تذكرها.
أحسن الله إليكم شيخ. سؤال الثاني عن أوقات النهي بالنسبة للنوافل صلاة النافلة، ما هي
أوقات النهي؟ خمسة.
نعم.
بالتفصيل وثلاثة بالإجمال. لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، هذا يشمل وقتين، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وهذا يشمل وقتين، ولا صلاة، وفي حديث عقبة بن عامر 3 ساعات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، وذكر فيها حين يقوم قائم الظهيرة، يعني بذلك وقت الزوال. فهذه الأحاديث انتظمت أوقات النهي، هي بعد صلاة الفجر، سواء صلىها في أول وقتها أو صلىها في وسط الوقت أو في آخر الوقت، بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس هذا وقت نهي حتى ترتفع الشمس قيد رمح، بعد غروب، بعد صلاة العصر سواء صلىها في أول وقتها أو في آخر وقتها هو وقت نهي حتى تغرب الشمس، تسقط القرص، قرص الشمس ويتوارى. الوقت الثالث هو وقت توسط الشمس وسط السماء، كبد السماء، هذا هو الوقت الذي يقوم فيه قائم الظهيرة. فإذا زالت الشمس مالت من جهة المشرق، من الوسط، من جهة المشرق إلى جهة المغرب، بدت بالغروب، هنا هذا دلوك الشمس الذي أذن الله تعالى فيه بالصلاة، قال أقم الصلاة لدلوك الشمس، أي لميلها من كبد السماء إلى جهة المغرب، هذه أوقات النهي. أما تفصيلا فهي بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وإذا طلعت حتى ترتفع قيد رمح، وقائم ووقت الزوال وهو قبل أذان الظهر أو وقت الظهر ب5 دقائق، غروب بعد صلاة العصر حتى تصفر الشمس، وإذا اصفرت حتى تغيب، هذا تفصيلها على وجه البسط، وأنها 5 أوقات.
أحسن الله إليكم الشيخ، أسأل الله أن يعينكم يا شيخ، أجعل ما تبقى من وقت لهذه الأسئلة نأخذ أكبر قدر منها،
يعني تريد الاختصار،
يعني أحسن الله إليكم الشيخ. هنا إحدى الأخوات تسأل عن حكم حلق الحاجبين.
الحلق من أهل العلم من يرى أنه نمص، وبالتالي يلحقه بما جاء من الوعيد في النمص، لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة. ومنهم من يقول إن النمص ليس إن الحلق ليس بنمص، لأن النمص هو النتف والحلق ليس نتفا، وهذا قال به جماعة من أهل الفقه، من أهل العلم، من فقهاء المالكية والحنابلة، والذي يظهر أن الحلق يختلف عن النمص، لكن ينبغي تركه إلا أن يكون هناك حاجة.
نعم، ويعني شق الثاني من سؤالها سألت عن تركيب الرموش وقت الدورة الشهرية كما تقول، علما بأن الكل يعلم بأنها يعني تركيبه ليس فيها غش ولا تدريس.
وضع الرموش لا فرق فيه بين
أن تكون حائضا أو لا،
حائضا أو غير حائض، لكن لعلها تريد أنه يعني ما تحتاج إلى طهارة، وأن الرموش تمنع وصول الماء إلى أهداب العينين. لكن الذي يظهر أنه إذا قلنا بجواز استعمال هذه الرموش فلا فرق بين الحيض وغيره، وعدم وصول الماء إلى أهداب العينين هذا لا بأس به، لأنه من جملة الشعر، والمطلوب هو غسل الوجه لا استيعاب كل منابت الشعر فيه، ومنه موضع الربش. فالجانب الثاني الذي ذكرته أنه كل الناس يدرون أنها ما هي طبيعية، هذا يعني يفيد في جانب التدليس، لكن فيما يتعلق بالوصل هل هذا وصل أو لا، هنا لا فرق بين أن يعرف الناس أن هذا وصل أو ليس وصلا. فإذا كان وصل، إذا قلنا أن وضع الرموش والأهداب هذه التي توضع على العينين وصل، فإنه لا فرق بين أن يعرف الناس أو لا يعرف الناس، كوصل الشعر لها لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. العلماء منهم من قال إن هذه الرموش نوع من الوصل، ومنهم شيخنا محمد العثيمين رحمه الله، ومنهم قال إنه هذه الرموش ليست وصلا لأنها ليست في معناه ولا في صورته ولا في موضعه، فلا تلحق به. والذي يميل إليه أنه ينبغي الترك إلا إذا كان هناك حاجة، أما إذا لم يكن حاجة فالأولى الترك بعدا عن شائبة المشابهة للوصل الذي جاء فيه الوعيد الشديد.
أحسن الله إليكم شيخ. أخونا صالح الشهري يسأل عن، يقول هل يجوز ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكرر ذكره في المجلس بكثرة بحيث يصعب على المستمع الصلاة عند سماعه؟
أي لا بأس، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تجب مرة واحدة، وما زاد فهو مستحب.
أحسن الله إليكم شيخ. هنا الأخ سعود يسأل عن حكم إطالة الفصل بين صلاة الفريضة وبين سنتها الراتبة.
السنن الراتبة وقتها وقت الصلاة، فما دام وقت الصلاة باقيا فإن السنة مشروعة، بمعنى أنه الآن صلينا المغرب ولم يدخل وقت العشاء، بين صلاة المغرب التي فعلناها وبين العشاء قرابة الساعة، كل هذا وقت السنة الراتبة، يجوز أن أصليها مباشرة بعد الفريضة والفرغ من الذكر، وأن أؤخر ذلك إلى وقت أوسع كعشر دقائق، ربع ساعة، نص ساعة، ساعة، ما دام أن الوقت الآخر لم يدخل. فوقت النوافل هو وقت الفرائض، فإذا خرج وقت الفريضة انتهى وقت النافلة.
أحسن محيكم شيخ. وهل يعفى عن يسير النجاسة التي بحجم قطرة؟
هذه العلماء فيها أقوال، إن كانت نجاسة مائعة أو كانت نجاسة بول آدمي أو عذرته المائعة، فمنهم من يرى أنها لأنه لا يرخص في شيء منها ولا يعفى عن شيء منها، ومنهم من يرى أن ذلك موضع للتخفيف، والمسألة في هذا قريبة فيما يتعلق بالمشقة. فاليسير الذي لا يمكن الاحتراز منه أو يشق الاحتراز منه مشقة تلحق الناس حرج فإنه يعفى عنه، وأما ما كان يمكن التحرز منه والتوقي بوضع ما يمنع وصوله إلى الماء أو إلى فينبغي التوقي منه. ما يتعلق بسقوط هذا في موضع، من العلماء من يرى أنه يعني العفو، فيما يتعلق بالعفو أنا أخشى أنه يقصد يعني لو خرج منه وهو متطهر قطرة بول، هل ينقض وضوءه؟ الجواب نعم ينقض وضوءه، لكن إذا كان يقصد بالعفو هنا أنه سقط هذه القطرة في ماء، فهل تنجسه أو لا تنجسه؟ أصابت ثوبه هل تنجسه أو لا تنجسه؟ هذه تنجسه يجب إزالتها. هو فيما يتعلق بالماء من الفقهاء من يرى أنها تنجس ولو لم تغير شيئا من طعمه ولا رائحته ولا لونه، هذا مذهب الحنابلة، وآخرون يقول لا إن الحكم، وهو مذهب الجمهور. نعم. ومنهم من يقول إن لا تغير، لا يثبت حكم النجاسة فيها إلا إذا غيرت طعما أو لونا أو رائحة.
أحسن الله إليكم الشيخ. يقول هل تنصحونني بدراسة أصول الفقه كمتن ورقات بعد الانتهاء من دراسة متن مختصر في الأحكام كأخصر المختصرات؟
الدراسة فيما يتعلق بأصول الفقه مفيدة، على أنه ينبغي أن يتوقع الدارس ما يكون من المسائل النظرية التي تنهك الوقت ولا تثمر فائدة في التفقه واكتساب حسن النظر في الأدلة واستنباطها. فبالتالي التنقل بين المختصرات كالحال كمختصر الورقات، ثم بعد ذلك أخصر كتاب مختصر التحرير. فلا بأس، هو ذكر أخصر المختصرات. أخصر المختصرات هذا كتاب في الفقه الحنبلي، وهو من أخصر المختصرات في الفقه الحنبلي، ولا علاقة له بأصول الفقه. فإذا قرأ بعده الورقات فهذا جيد، يفيده في طريقة فهم طريقة الفقهاء في الاستدلال وما يستفيدونه في أو ما يسلكونه في وسائل طرق ووسائل الاستنباط.
أحسن الله إليكم الشيخ. سؤال من إحدى الأخوات تقول هل علي إثم إذا اشتريت لغير المسلمين أشياء لا تجوز للمسلمين للعاملة النصرانية؟ هي طبعا أتت بمثال قالت البنطال يا شيخ وما إلى ذلك.
لا، هو ما يمنع منه المسلم ينبغي لا يمكن منه غير المسلم، بمعنى أنه ما يهديه. هنا إشكالية أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الصحيح أنه أهدى إلى عمر رضي الله عنه ثوبا من حرير، كساه ثوبا من حرير فلبسه، ف نهاه النبي صلى الله عليه وسلم فبعث به إلى أخي له في مكة لم يكن مسلما. فاستدل بعضهم أنه يجوز تمكين غير المسلم مما يمنع منه المسلم، لكن هذا ليس بظاهر ولا بين. لماذا؟ لأنه قد يستفيد منه في غير اللبس، وبالتالي لا يتعين استعماله لللبس، وإنما يمكن يستعمله في شيء آخر ما يعطيه نساءه أو يستعمله على وجه الله يمنع منه.
نعم. وما أتت به يا شيخ هذا المثال الذي الأخت أشارت بأنه لا يجوز يعني مثل البنطال
البنطلونات الحقيقة يعني تختلف هناك ما يرسم الجسم ويحجم وهذه لا تجوز وأما البنطال الذي يكون فضفاضا لا يبدي تقاسم البدن وليس فيه فتنة فلا حرج في
الحمد لله. وسؤال هنا عن حكم حلق شعر المولود الذكر والأنثى.
حلق شعر المولود جاءت فيه حديث عديدة من أشهرها حديث الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. هذا هو الأصل في هذا العمل حلق رأس المولود حلق شعر المولود. وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بالحسن والحسين كما جاء في حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة رضي الله عنها أن تحلق رأس الحسن وتتصدق بوزنه فضة. لكن الأحاديث الواردة في هذه السنة ضعيفة بأفرادها فحديث سمرة عن حديث سمرة بن جندب من رواية الحسن وفي سماعه منه خلاف وقيل إن سماعه لا يكون لا يصح إلا في هذا الحديث. وحديث علي أيضا ضعيف وقد جاء من حديث محمد بن علي بن الحسين مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة أن تعق على الحسن والحسين وزينب وأمي كلثوم. فالفقهاء أخذوا من هذا استحباب وأن يماط عنهم الأذى. وجاء في حديث عبد الله بن بريدة أيضا أنهم في الجاهلية كانوا إذا ولد غلام أو ولد ذبحوا عنه يوم سابع أو ذبحوا عنه ولطخوا رأسه بالدم دم تلك الذبيحة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمر بالذبح وأن يماط الأذى عن الصبي أو عن الصغير المولود يوم سابعه. والحديث في إسناده مقال. فمن جملة هذه الحديث تدل على أن هذه السنة لها أصل. اختلف العلماء أصل في ثبوت هذه السنة واحد. ثانيا اختلفوا في هل هي خاصة بالذكر دون الأنثى أم هي عامة للذكر والأنثى. ثالث هل إماطة الأذى يتعين فيها الحلق أم أنه يحصل بكل وسيلة يزال فيها الأذى عن رأس الصبي والجارية. هذا الخلاف في كل هذه المسائل. والراجح أنه سنة في لورود الحديث من طرق عديدة سنة في حق الذكر دون الأنثى. وإماطة الأذى عن الأنثى يكون بإزالة ما علق برأسها دون حلق شعرها. لكن لو أنه أخذ بالعموم وحلق رأس الأنثى فالأمر في هذا قريب. ويتصدق بوزن هذا الحديث لم يثبت من طريق سليم فالتصدق ليس سنة. لكن الفقهاء قاعدتهم أن الحديث إذا كان ضعيفا ضعفا ليس بشديد فإنه يؤخذ من الحكم أو من النص في الأمر الاستحباب وفي النهي الكراهة.
أحسن الله إليكم الشيخ. أختم خديجة من الجزائر تفضلي. أختم خديجة. أختم عبد الله من السعودية تفضلي. مع عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أيوة لو سمحت بسأل إذا خرجت من البيت قبل دخول وقت المغرب.
خرجتي من البيت قبل
دخول وقت المغرب.
طيب
وكنت عارفة أني مش هتمكن من حتى دخول وقت العشاء. ممكن أجمعها مع العشاء بعد كده.
تجمعينها مع العشاء جمع تأخير.
أيوة
يعني طيب يعني لا مجال لأن تصلي مثلا أبدا.
لا لا
طيب تسمعين إجابة أختي مع عبد الله. شكرا
لك. لسه لو سمحتوا كمان لسه
بقي شيء مع عبد الله.
أيوة
يلا ما السؤال.
أيوة وإذا كنت خرجت في وقت المغرب
نعم
ومش هرجع قبل منتصف الليل هل يجوز جمع التقديم في الحالة دي؟
طيب واضح.
سؤال أخير لو سمحت.
يلا مع عبد الله ما معنا وقت بقي 4 دقائق. يلا
طيب هل إحسان الظن متعلق بدرجة الإيمان؟
نعم.
أم يمكن اكتسابه بالتدريب يعني. وتعويد النفس نعم. على طرد
إحسان الظن بالله.
نعم
إحسان الظن بالله تقصدين؟
بالله بالناس اي شيء متعلق بدرجه الايمان ولا ممكن اكتسابه بالتدريب وتعلم النفس على طرد الظن السيء؟
واضح. شكرا لك يا معلم.
شكرا.
طيب الاخت انوار.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. يلا اختي انوار.
عندي سؤال لو سمحت للشيخ. في آية مذكورة في القرآن وطعناها باثنتي عشرة أسباطا أمما.
نعم.
وأوحينا في كل أمة وأوحينا إلى موسى. معناها شنو هذه الآية؟
طيب شكرا لك يا أختي أنوار.
السؤال الثاني.
نعم
في وقت
يبدو أن الوقت أنوار يعني إيه. نعم الوقت يضيق ففي هذه الحلقة نأخذ هذا السؤال وفي الحلقة القادمة بإذن الله تعالى تعرضين ما لديك. شكرا لك يا أختي أنوار. طيب شيخ يعني هنا الأخ أحد الإخوة يقول حكم إقامة جمعتين في مسجد واحد والسبب ضيق المكان ومنع الصلاة في الشارع. سائل من فرنسا يا شيخ.
هذه المسألة من نوازل العصر. نعم. لا سيما في بلاد الأقليات والأماكن التي لا يتمكن فيها المسلمون من الصلاة في أماكن عديدة.
نعم.
الذي يظهر أنه إذا دعت إلى ذلك حاجة فلا بأس.
نعم.
وإلا في الأصل أن تكون الصلاة الجمعة صلاة واحدة تجمع المسلمين جميعا. لكن في بلاد الغرب حيث المكان صغير والعدد كبير لا يتمكنون من صلاة الجمعة إلا بهذه الطريقة.
نعم.
وبالتالي تكرار الجمعة في المكان هو نظير تكرار الجمعة في أماكن. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في المدينة إلا جمعة واحدة وهي الجمعة التي كان يتولاها صلى الله عليه وسلم. ثم لما توسعت الأمصار أذن العلماء بأن تتعدد الجمعة في البلد شريطة أن يكون هناك ما يدعو إلى هذا التعدد ولا يلزم منه التفرق. مثله تعدد الجمعة في مكان واحد إذا دعت إلى ذلك حاجة فلا حرج إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم. شخص منسوب إلى غير أبيه في بطاقة الهوية هل تعتبر أمواله حرام؟ كان السؤال الشيخ.
ما له علاقة المال.
نعم.
إذا كان هو يقصد الميراث يحتاج إلى.
نعم يحتاج. طيب الأخ إبراهيم الرفاعي يا شيخ يسأل عن البحث الذي أعددتموه بشأن التسويق الشبكي.
نعم.
هل هو يا شيخ متاح يمكن الوصول إليه؟
ممكن إن شاء الله الوصول إليه قريبا بإذن الله.
بإذن الله تعالى. الأخت أم عبد الله يا شيخ تقول إذا خرجت من منزلها قبل صلاة المغرب ولن تعود إلا بعد صلاة العشاء هل تجمع جمع تأخير؟ والعكس إذا خرجت بعد المغرب وتعلم بأنها لن تعود إلا عند منتصف الليل هل تجمع جمع تقديم؟
إذا كانت ثم حاجة لا يتيسر لها الصلاة إلا على هذا النحو.
نعم.
فالجمع يجوز للحاجة.
نعم. الأخت أنوار سألت قوله تعالى وقطعناهم 12 أسباطا أمما يعني تريد الشيخ هي
هذا ما يتعلق. نعم. ببني إسرائيل.
نعم.
قطعهم الله تعالى 12 أسباطا.
نعم.
أمما فجعلهم على 12 فرقة. هذه الفرق كلهم أتباع لعيسى وإنما هذا التقسيم لمصلحة اقتضتها الحال أذن بها الله تعالى.
نعم. تقريبا نصف دقيقة لأخ إبراهيم الرفاعي الحكمة من تحريم الشطرنج.
ما فيه من الاشتغال الشديد والإيقاع. نعم. في اللهو الذي يشغل عن الواجبات ويوقع في المحرمات هكذا قال العلماء وهو مذهب الجمهور وذهب الإمام الشافعي إلى أنه يكره.
نعم.
والذين منعوا بعضهم حكى الإجماع على المنع الذين منعوا مستندهم في هذا أن الشطرنج لهو يندرج في قول الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعلى الصلاة. هذه المواصفات موجودة في الشطرنج كما قال ذلك جماعة من الفقهاء.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. إذا مشاهدي الكرام إلى هنا تنتهي هذه الحلقة. شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح وبارك في علمه ونفع به. شكر الله لكم
بارك
شيخ.
الله فيك. امين. الله يحفظك.
واسال الله ان يمن عليكم بالشفاء والعافيه. ترى الارهاق يظهر عليك يا شيخ.
الحمد لله طيب.
الله يعطيك العافيه. وشكرا لكم انتم مشاهدي الكرام. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.